شكرا للرب وشكرا ليك يا ناصف. أتمنى أنه الرسالة اللي الرب وجهها من خلال الترانيم ودعوة الرب لكل واحد فينا، الأب المحب المتسع القلب وصاحب البيت العظيم الذي لم يزل يدعو كل متعب وكل من يعاني من زمن زادت أساوته، الرب بيقول له أنا ليك مش أي أب. هذه الاجتماعات عقدت لا لنشر فكر أو عقيدة، لكن عقدت من أجلك أنت. الرب يسوع علمنا أنه حتى السبت جعل من أجل الإنسان، وهذه الخدمات تقام من أجلك، من أجلك، لإسعادك، لإسعادك، لراحتك، لاكتشاف. خليني أقول وأدخل في موضوع الخدمة في هذا الصباح، إعادة اكتشاف إنسانيتك. فأنت إنسان، وما أروع قيمة الإنسان في عيني الله. لكن خلونا نعترف أننا للأسف نعايش إنسانا تضيع منه كل يوم إنسانيته. كيف تعود إنسانيتنا؟ كيف نستمتع؟ هقول بثلاث كلمات أرجوك ما تنساهمش، وحي الله، الله قالهم، وده حقك، حقك على الله أبوك اللي خلقك. حقك، تعرف حقك إيه؟ مش إنك تاكل وتشرب بس، مجد وكرامة وبقاء. الذين يطلبون، قول الثلاث كلمات دول، رددهم، لأن ده ميراثك الشرعي من أبيك، المجد والكرامة والبقاء، أي الخلود. من حقك أن تعيش في مجد، من حقك تعيش في كرامة، من حقك أن لا يكون القبر هو النهاية ويطرح الجمال للدود ويصبح الدفن جل إكرام، إهانة كبرى للإنسان الموت. من حقك المجد، ومن حقك أسمع الكرامة، ومن حقك البقاء. لكن أعود لكي أعترف معكم، وأعتقد أحبائي أنكم شاعرين باللي هقوله، نحن نعايش إنسانا ضاع مجده وضاعت كرامته وضاع بقاءه المسعد لقلبه. كيف يستعيد الله لنا مجدنا وكرامتنا وبقاءنا؟ أو باختصار، كيف يعيد إلينا إنسانية؟ كل الدعوات اللي قدمها ناصف في الترانيم، الله عمل وما زال يعمل لكي يستعيد إليك إنسانيتك المفقودة. لكن جزء في غاية الأهمية من إنسانيتك أنك حر الإرادة، فلن يقهرك لكي يعيد إليك إنسانيتك، لابد من أن أنت تتجاوب معه. لازم أنت تشعر باحتياجك لهذا الأمر وترجع للجهة الشرعية الوحيدة التي وضعت تصميمك الأصلي، وتعرف كيف تستعيدك إلى شكلك الأصلي كالفخاري الذي إذا فسد وعاء محدش يعرف يرجعه إلا اللي صنعه، يعود ويصنعه، يصنعه وعاء جديدا، إنسانا جديدا. علشان كده لابد من تجاوبك، لابد من فهمك للرسالة واتخاذك القرار. وعايز أقول حاجة أحبائي، لو ظللنا نجلس على هذه المقاعد عشرات السنين نسمع المواعظ دون أن نتخذ قرار، لا المقاعد ولا السمع سوف يغير فينا شيئا. أمين. نحن نيجي نعمة حقيقي من قلبي، مش بقول مجاملة، أنا بشكر كل شخص موجود في هذه القاعة. كونك تيجي ده شيء بيفرح، كونك تسمع وتستوعب الرسالة شيء رائع. بس صدقني لا مجيئك ولا استماعك للعظة سوف يغير شيئا دون أن تتخذ أنت قرار. أنت تقول أنا ناوي أتغير، والرب سيعينك على اتخاذ القرار. أمين. طيب إحنا بنتكلم في إيه في الفرص الأربعة بتاعتنا؟ عن ناس لا ندينهم، مش من حقنا ندينهم، لأن اللي هيدين هو الرب، بس بنشرح حالتهم وبنكشف لهم خطر موقفهم. مين الناس دول؟ الذين لم يستحسنوا أن يبقوا الله في معرفته، أخذوا هذا القرار الخطير أن لا يبقوا الله في معرفته. امبارح قسمنا الناس دول لو تذكروا حضراتكم لثلاث أقسام، في ناس استبدلت وناس استبعدت. لم يبقوا الله في معرفتهم وأحلوا محل الله الدين التدين، فأصبحوا لا في علاقة مع الله لكن في علاقة مع الدين، المنظومة الدينية بغض النظر عن اسمها وشكلها، فكل الأديان لها جوهر واحد، وشرحنا الكلام ده امبارح. العلاقة الحية مع الله تختلف عن العلاقة القوية مع الدين. موضوع ده احنا خدنا له فرصة كاملة زمان، ومش عايز يعني أطيع رغبتي في مزيد من الكلام فيه، لكن أرجو أن يكون واضح. أختي الفاضلة، أخي الحبيب، أنا بتوسل إليكم في هذا الصباح أن يسأل كل واحد منا نفسه، علاقتي مع الله ولا مع الدين المسيحي؟ علاقتك بالمنظومة الدينية المسيحية لا تغير شيء في حياتك، تغير شكلك لكن لا تغير جوهرك. الله لا يدعونا لعلاقة مع الدين، لكن يدعونا لعلاقة معه هو شخصيا. وهؤلاء الناس لم يرفضوا الدين لكن لم يستحسنوا أن يبقوا الله في معرفته. زي ما قلت، في ناس استبدلوا وفي ناس بقى لا استبعدوا، ده ليهم علاقة بالله ولا كمان حتى بأي دين ولا بأي شيء. يتسموا ملحدين، يتسموا علمانيين، يتسموا أي اسم، بس قسمناهم برضو فئتين. فئة موجودة في الغرب مش موجودة عندنا هنا، موجودة في منطقتنا العربية بنسبة ضئيلة جدا، بس في مصر مفيش، وهشرح ليه. استطلاعات الرأي بتوصل المتدينين في البلاد العربية اللي قدروا يعملوا فيها، يعني مش كلها، 80-85-90-95، لكن مصر 100%. ما عندناش حد بيستبعد الله جهرا، لكن عندنا كتير يستبعد الله سرا. هيعمل لي ايه ربنا؟ سيبك. او ما لا بيقول دي ولا بيقول دي، لكن نمط حياته يؤكد انه استبعد الله. انا مش بحكم عليه لكن بشخص. هذا المرض، اسمعني من فضلك، استبعاد الله هو بعينه استبدال الله، مرض له أعراض. عندما نرى الأعراض كأطباء نجزم أن المرض موجود بغض النظر إذا اعترف المريض أو لم يعترف. فنحن نرى الأعراض، نرى أعراض مرض استبعاد الله من الحياة، سواء في الشارع أو في الكنائس، خارج المسيحية وداخل المسيحية، من مخدومين وخدام، من رجال دين وعامة شعب. الأعراض تؤكد أن الله قد تم استبعاده من الحياة، وطالما الأعراض موجودة يقينا المرض موجود، مهما تخفى المريض تحت مساحيق التجميل ومساحيق التدين وأقنعة التدين الزائفة التي لا تستطيع أن تستر هذه العورة، استبعاد الله من الحياة. أنا مش بكلم الغربيين، لأن احنا هنا في مصر، اللي بيستبعدوا الله وبيقولوا بجهل أحيانا، بيقولوا إنه حتى ما فيش الله. مش هرد عليهم، لأنه زي ما قلت احنا عايزين نخدم أحبائنا اللي موجودين هنا. لكن معلش بس كده يعني بتحصرني كده فكرة أقول هل هم لعل حد يكون موجود اللي يستبعد الله، بيقول ما فيش إله، دول فئة من المستبعدين بيقولوا ما فيش. أقول له الكلمة دي من الناحية العلمية والمنطقية كلمة في منتهى الجهل. توماس إديسون المخترع العظيم قال ما نعرفه، ما يعرفه الإنسان في وقته قال كده عن الكون، إذا ما لا يعرفه 1/1,000,000. ده توماس إديسون المخترع العظيم. أينشتاين أذكى إنسان ظهر على وجه الأرض وللعلماء كلهم يقفوا له احتراما، واللي ما ظهرش لغاية النهاردة حد جاب نسبة ذكائه، قال إن أقصى أحلام البشرية اللي ممكن تحققها في المعرفة في هذا الكون العظيم هي 2% مما ينبغي أن يعرف. فأنا أفترض أنه صاحب هذه الكلمة ما فيش إله، مش أقول عنده 1/1,000,000 من 1%، هقول عنده 1%، يعني 1,000,000 ضعف مين؟ توماس إديسون، وحقق 50% من أحلام أينشتاين اللي هو ما حققهاش، عنده 1%. عندي سؤال بسيط جدا ليه، ألا يوجد احتمال أن يكون الله موجود في 99% الباقيين؟ في احتمال ولا ما فيش؟ إذا كان بالإقرار إنه كل ما تعرفه عن هذا الكون هو ما وصلش طبعا، لكن أفترض وصل لواحد في المية، فيش احتمال كده في زنجور يعني في الباقيين، في 99% اللي باقيين يوجد هذا الكائن العظيم اللي اسمه الله؟ لما تطلع حضرتك وتقول لا ما فيش، هل سبحت في كل المجرات وبحثت عنه وتأكدت من عدم وجوده؟ هل أجريت تجاربك على كل الكون هذا الكون الذي لا يحده العقل وتيقنت بالبحث والفحص وما فيش، وطالع بجراءة تقول ما فيش؟ أشرف لك وأكرم لك إذا قررت الاستبعاد. قول ما عرفش، أيوة بالضبط، قول ما عرفش، لكن ما تحطش روحك في الموقف السخيف وتقول ما فيش. أمين. كفاية عليهم الحتة دي بس، ونيجي لحبايبنا بقى المستبدلين أو اللي خفية لا يجهرون برفضهم له، أو اللي نمط حياتهم يؤكد أنهم لم يستحسنوا أن يبقوه في معرفته. لو قررت أنك تسلك بهذا النمط وتعيش بهذا الأسلوب، هتعاني أخي الحبيب من 3 مشاكل كبيرة للغاية، 3 مآسي تتحول إلى مآسي. المشكلة الأولى مشكلة أخلاقية، المشكلة الثانية مشكلة نفسية وجودية تقدر تقول، المشكلة الثالثة مشكلة خلودية خاصة بالخلود بالإترنتي. هتعاني بشدة من مشكلة هشرحها دلوقتي، ودي موضوعي في هذا الاجتماع، مشكلة أخلاقية، وهتعاني من مشكلة نفسية وجودية existential، عن معنى وجودك وقيمة وجودك، أنت في الدنيا ليه؟ وإجابة السؤال الشهير من أنا ولماذا أنا هنا؟ أنا عايش ليه؟ ده إذا لم نبقي الله في حياته. هتعاني أخلاقيا، هتعاني وجوديا، هتعاني أبديا إترنتي. ما تحاولش تنكر إن في داخلك شيء بيقول أن هناك بقاء بعد الموت. كيف ستتعامل مع هذه القضية؟ في داخلك صوت يصرخ باستمرار، تكلم عن الأخلاق، وفي داخلك سؤال حائر يصرعك ويقهرك، أنت عايش ليه؟ وفي داخلك حس عميق ينبئك أن هناك خلود بعد الوجود. كيف ستتعامل مع هذه القضايا الثلاثة؟ إذا استبعدنا الله، إذا قررنا واستحسننا ألا نبقي الله في معرفة. تعالوا كده مع بعض نتعامل مع القضايا الثلاثة دول بعد ما قرر. هنحاول نشوف كيف يعيش الإنسان بعدما قرر واستحسن أن لا يبقى الله في معرفته، كيف سيتعامل مع القضايا الثلاثة البسيطة دي. هتكلم في هذا الاجتماع عن قضية الأخلاقية، إن عشنا في المساء أتكلم عن الناحية النفسية الوجودية، وغدا إذا تأنى الرب وعشنا أتكلم عن الأبدية الخلود. والحقيقة هذه القضايا طرحها الفلاسفة، لكن الشيء البديع أن كتاب الله دائما أسبق. ففي الأصحاح الثاني من رسالة روميا كتب لنا أن الأشخاص، اسمعني بقى، الذين استحسنوا أن يبقوا الله في معرفتهم، قال إن الناس دول seeking، يبحثون عن، يطلبون، يسعون وراء ثلاث أشياء اللي حضراتكم حفظتوهم معاي: المجد والكرامة والبقاء. عندما أعيش الأخلاقيات كما يريدها الله، هذا هو مجدي الأدبي كإنسان. الرقي الأخلاقي في تعريف الكتاب اسمه إيه بقى؟ مجد. عشان كده احنا بنتكلم كتير عن مجد الرب يسوع الأدبي، تعالى ترتقي، تسمو أخلاقيا، فيبقى ليك مجد في عينين مين؟ الله والناس. الرقي الأخلاقي مجد. الكلمة الثانية كرامة، كلمة جميلة تترجم في الإنجليزية value أو dignity، قيمة أو عظم. وهلخصها في كلمة وأرجو ما حدش يفهمني غلط فيها: كل إنسان يا حبايب مننا مش عايز يبقى أي حاجة، ودايما نفسه أنه يبقى حاجة. لا، بلاش كل حاجة، بلاش كل حاجة، كل حاجة دي يبقى شطح ونطح ورفص، لكن على الأقل جوانا كلنا إحساس أنا مش عايز حياتي تنتهي وأنا أقول أي حاجة. حدش بيحب أن يكون أي حاجة، كل واحد فينا نفسه يكون حاجة. السؤال، هل ده مطلب شرعي؟ هل الله خلقني علشان أكون أي حاجة؟ حاشا، إذا كان الله خلقني فريدا مليش نسخة تاني، على فكرة حضرتك مالكش نسخة تاني، مفيش نسخة تاني منك، يعني دي حقيقة. يعني لما يقولوا ما جابتهوش ولادة، خلاص مفيش حد تاني زيك، أتحدى أنه يطلع حد نسخة تاني منك. أسأل الله مبدع ما عندوش أبدا فقر يخليه يعمل نسخة. ده حتى يا أخي لما بيشق البويضة ويطلع منها اتنين برضو ما بيبوش زي بعض، سبحان الله، لأنه مش فقير. فعملك فريد مميز، وبالتالي مستحيل يكون قصد لك أنك تكون أي حاجة، هو عايزك حاجة. بس إيه الحاجة دي بقى؟ هذا هو معنى الحياة اللي يستحيل عليك تحقيقه والعيش فيه إذا استبعدت الله. الحاجة الثالثة البقاء، المجد والكرامة والبقاء. هتكلم النهاردة عن المجد، نص الوعظة خلص وأنا بقول هتكلم النهاردة، بس إن شاء الله هخلص، وبالليل هتكلم عن الكرامة، وبكرة نعيشنا أتكلم عن إن كانت هذه مشيئة الرب. خلينا ناخد المشكلة الأولانية، المشكلة الأخلاقية. هل الإنسان كائن أدبي أخلاقي؟ يعني إيه أقصد إيه كائن أدبي أخلاقي؟ أشرح النقطة دي، أنا في موضوعي دلوقتي، يعني من دلوقتي حسبوا لي الوقت، ده الموضوع. يعني إيه الإنسان كائن أدبي أخلاقي؟ يعني حضرتك روح الصين، روح اليابان، روح الهند، روح أي بلد، امسك أي إنسان متعلم أو غير متعلم، هتلاقي حاجتين دايما كل إنسان عنده العبارة دي، في شيء يجب أن أفعله، مظبوط؟ دايما عنده إحساس إن في حاجة أفضل لازم تتعمل. الحاجة التانية، دايما عنده الإحساس إنه مش عامل اللي المفروض يتعمل. ده صح ولا مش صح؟ أهو ده اللي أقصد بيه ببساطة شديدة جدا، إن هذا الكائن كائن أخلاقي، لا يعرف فقط بعينيه وعقله ما هو موجود، لكنه بحسه يشعر أن هناك ما يجب أن يكون موجود واللي هو مش موجود. لا لا لا، لازم الناس تتصرف بالطريقة، لازم الناس تكون أفضل، لازم الناس تتعامل، لازم دي ويجب والمفروض. هذا يؤكد أن هذا الكائن كائن أخلاقي، كائن أدب، عنده حس يقول له إن في صح وفي غلط، في حاجة كويسة بس في حاجة أحسن، وهو دائما يسعى بداخله نفسه يعمل الصح، وأحيانا يتطلع إلى ما هو أفضل من الصح. إيه الحكاية دي؟ جات له منين الحكاية دي؟ ده اسمه كائن مورال بيينج، كائن أخلاقي، كائن أدبي. على فكرة الحيوانات ما عندهاش أخلاق، حدش يزعل على الحيوانات، الحيوانات عندها غرائز مش كده؟ عندها غرائز لكن ما عندهاش أخلاق، ما تزعلش دي مش شتيم، دي حقيقة. خلينا أفترض فرض أن لقينا أسدين يتصارعان، أسدان يتصارعان على حمار. هل تتصور على فريسة؟ بس هم بيحبوا الحمير أو الحمير الوحشية، دي حقيقة، بيتصارعوا على فريسة، أرقى فريسة. هل تتخيل شكل الصراع؟ هعرض على حضرتك شكلين للصراع. واحد يقول لي هو مش صراع، هو ببساطة ده هيدخل عليه وده هيدخل عليه، والأقوى هو اللي هيكله، مظبوط؟ ولا بيقعدوا يتناقشوا ويقول له أنا جيت الأول، وده يقول له أنا لحقته الأول، ده يقول له أنا جريت أكتر، ده يقول له أنا نطيت أعلى. هل يتناقش الأسدان على الفريسة؟ لا، ما يتناقشوش، ما عندهمش نقاش. لكن لو لقيت واحد، وده اللي بيحصل مثلا عندنا، انت واقف في الإشارة وجي واحد الحركات اللي انتوا عارفينها وراح داخل قدامك وتدب الخناقة، او واقف في طابور ويروح، تحصلش غير في مصر، ويروح ناطط قدامك في اي مكان. لما بتسيبه هو اللي نط وهو الاقوى ولا بتتفاهم معاه؟ انا اشجعكم انكم تتفاهموا معاه، ما تفوتوش في الموضوع ده، تتفاهم معاه. بتقول له ايه؟ بتقول له ما يصحش انك تقف قدام لاني انا جيت الاول. ابتدأنا نحط قوانين وابتدأنا نحاول نطبق قوانين، ده معناه ان احنا كائنات اخلاقية ادبية، عندها حاجة اسمها اخلاق، عندها حاجة اسمها قوانين. مادام في اخلاق لازم يكون في قوانين تشرع هذه الأخلاق، سواء قوانين سماوية أرضية عرفية مكتوبة. لكن على الأقل مش عايز أخذ وقت أكتر من كده، أؤكد وأبرهن أنه الإنسان كائن أدبي، كائن أخلاقي، ما يقدرش يعيش وتنتزع منه طبيعته الإيه؟ الأدبية. دي جات له منين؟ جات له مش من التطور، لأنه لو جاي من قرد كان هيفضل طول عمره قرد بدون طبيعة أدبية، لكن الحقيقة جاية لأنه قال نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا ممثلا لله في أرضه ومشابها لله في طبيعته. طبيعته إيه بقى؟ لاهوت؟ إنسان إله؟ لا، طبيعة الإيه؟ الأدبية، الطبيعة الأخلاقية. دي واحدة من أوجه الشبه، فالله كائن أدبي وإحنا كائنات أدبية. استبعاد الله من الحياة يتبعه محاولة استبعاد الطبيعة الأدبية أو تشويهها، وهذا مستحيل، وده اللي هحاول أثبته. خليني أدي تشبيه علشان أقرأ النص ونشوف إيه اللي حصل. لو عندك سمكة، السمكة بتعيش في المية سعيدة جدا، مظبوط؟ ففي واحد عجبته حياة السمكة، قال يا سلام، تسبح تحت الماء متنعمة بدفء النهر وجماله ومستمتعة بحياتها. أنا الحقيقة بقى مش عجباني أبدا حكاية الرئتين اللي بتجبرني أني أعيش على البر. أنا عايز أنزع الرئتين دول وركب خياشيم علشان أبقى سمك، نفسي كده أبقى سمكة. أنا هنزع الرئتين، أنا مش عاجبني الرئتين دول، زلني بصراحة، زلني. تعرف دول بيخلوني ما أقدرش أغطس راسي أكثر من 3 دقايق. شوف الذل اللي أنا فيه، مش قادر، مزلول يا حرام بسبب الرئتين. أنا ديزايند إن أنا أعيش على الأرض. على فكرة فكر في دي أبعد شوية، تلاقي روحك ديزايند إنك ما تعرفش تعيش مش بس من غير رئتين، ما تعرفش تعيش من غير الله، مش هتعرف تعيش من غير. زي ما أنت فيزيكالي ماديا ديزايند صممت من الله إنك ما تعرفش تعيش إلا على الأرض، ما ينفعش تعيش في المية، أنت أدبيا وروحيا مصمم ما ينفعش تعيش بعيد عن الله. فالقرار مجنون، لم يستحسنوا أن يبقى الله في معرفتهم، قرار مجنون. وهنشوف، افرض ان الراجل ده عملنا له العملية وركب خياشيم ونزل تحت المية، بقي سمكة؟ بقي سمكة؟ لا، ما بيش سمك. طب فضل انسان؟ لا، ما فيش انسان بخياشيم، ضيع انسانيته ومعرفش يكون حاجة تانية. سيحدث في داخلك تشوه مرعب اذا استبعدت الله، أو بقى عشان الكلام يكون مطبق هنا، إذا أسمع أعلى، استبدلت الله. استبدله بإيه؟ مش بوثن، لكن الديانة الشكلية السطحية الوحشة اللي مش حلوة، بس هو في الحقيقة في الآخر هو إيه؟ أي نوع من الديانات تستبدل بها العلاقة مع الله هتحدث نفس نتيجة الاستبعاد. تعالوا نشوف نقرأ النص في رومية واحد ونشوف المشكلة الأخلاقية اللي حصلت. بيقول إيه الرسول في عدد 28: وكما لم يستحسنوا أن يبقوا الله في معرفته. أنا بقول لإخواتي المؤمنين اللي بيحبوا الرب مبدئيا أرجوك ما تنساش كلمة يبقي الله. هم لم يستحسنوا أن يبقوا. إحنا المفروض بنعمل إيه؟ نبقيه. يعني دي مسؤوليتنا إحنا. يعني إن شاء الله كل يوم تعمل إيه؟ ها؟ تبقيه. نبقيه في دائرة معرفتك. لم يستحسنوا أن يبقوا الله في معرفتهم. أسلمهم الله إلى ذهن مرفوض. فعل يستحسن فعل يوناني. الاسم منه في حالة النفي هي كلمة مرفوض. هقول تاني. يستحسن الفعل اليوناني يستحسن. هنجيب الاسم بتاعه. يبقى ايه بالعربي؟ استحسان. هنجيب النفي بتاعه. يبقى ها؟ رفض. ممكن. هنا بقى الخطأ اللي حصل. ترجمة العرب. عكس الاستحسان مش لازم يكون رفض، لكن عدم القدرة على الاستحسان. نفي القدرة على الاستحسان. نفس لما تشوف الكلمة في اليوناني هو نفس الحروف نفس الجذر. يبقى هم لم يستحسنوا أن يبقوا الله في معرفتهم، ففقدوا القدرة على التمييز والاستحسان والاختيار بين ما هو صواب وما هو أنط بسرعة الكونكلوجن هجيلها بعد شوية. وإذا استحسنت أن أبقي الله في معرفتي سيكون عندي القدرة على الاستحسان والتمييز. أمين؟ منطقي واضح؟ كل ما أبقي الله أكثر في معرفتي تزداد قدرتي على التمييز والاستحسان. هل نحن نشتاق إلى كفاءة وقدرة عظيمة في التمييز والاستحسان؟ ده منع عين أي شخص مخلص نفسه باستمرار يميز بين ما هو صواب وما هو خطأ. اسمع يقول عنهم الرسول: الذين بسبب التمرن صارت لهم الحواس مدربة على التمييز. هي نفس الكلمة التمييز دي، بين الخير والشر. هذا أصلي في فيليبي 1:9 أن تزداد محبتكم أكثر فأكثر في المعرفة لكي تميزوا الأمور المتخالفة. أفسس 5: مختبرين نفس الفعل، يعني مستحسنين ومميزين، مختبرين ما هو مرضي عند الرب. الكائن الأدبي يزداد رقيه وسموه مش بازدياد ما في جيبه، لكن بازدياد حسه على التمييز، بازدياد قدرته على الفصل بين ما هو صواب وما هو خطأ. التخلف والتأخر الحقيقي ليس هو تخلف الناس والشعوب في العلم، لكن التخلف في القدرة على الحس والتمييز. اللي يتقال اللي ما يتقالش، اللي يتعمل اللي ما يتعملش، اللي يتجاب اللي ما يتجابش، القدرة على التمييز. اللي هو طرح من ناحية تانية خالص، سؤال دايما كده يتسأل: كيف أعرف مشيئة الله؟ هي شكوى الإنسان الدائمة من عدم قدرته وعجزه على الفصل والتمييز وامتحان الأمور. اسمع ماذا يقول بوضوح شديد وهو يطلب منهم عبادة الرب في أسمى صورها، ويقول لهم كمان: أنا عايزكم تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية، ولا تشاكلوا هذا الدهر، بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم هي نفس الكلمة هنا، تستحسن، لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة، لكي تكتسب الحس والقدرة على التمييز. آه يا أحبائي قد إيه مشتاق، لأن هذا هو النور الذي يعزيني ويشرق في قلبي بقوة في هذا الصباح، وأتمنى أنه يوصل لكم. أشتاق أني أكون إنسان ناجح. قول من حقك، لو عايز توصيف صحيح وعايز تكون من قلب بيحبك من الله نفسه، يعني تكون إنسان ناجح، حط بعديها أشتاق أن أكون إنسان ناجح تساوي أشتاق أن تزداد قدرتي على التمييز بين الصواب والخطأ. اسمعني من فضلك، الله عندما وضع فيك القدرة الأدبية للتمييز بين الصواب والخطأ، أرجوك ركز معي في النقطة دي، ركز معي، وضع هذه القدرة بحيث إنها ما تشتغلش إلا إذا كان السلك بتاعها والفيشة متوصلة بالله. إذا فصلت الجهاز اللي حصل فقدت القدرة. حكاية لطيفة حكيتها قبل كده أحكيها تاني، تصويرية خيالية يعني. واحد مثلا في أمريكا، مش هنا لأنه هنا مش ينفع الكلام ده، بيحب مراته قوي زي حالاتي، فحب يجيب لها هدية محترمة في عيد ميلادها مثلا أو في عيد جوازه، فراح لأكبر محل بتاع أجهزة منزلية وقال له بص أنا عايز أجيب تلاجة لمراتي عشان هي بتشتكي من التلاجة اللي عندها، بس أنا عايز تلاجة ما تعملتش قبل كده، بس مراتي غالية عليا قوي فما تجيبليش أي تلاجة. قال له خد أحسن حاجة عندها. لا 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 لا، أنا عايزكم تعملوا لي واحدة مخصوص. أنتوا أغلى واحدة عندكم بكام؟ قال له $2,000. قال له أنا عايز واحدة $10,000، اعملوا لي واحدة. قال له طب تيجي تستلم بعد شهرين. راح استلم حاجة بقى، كل حاجة بالريموت كنترول، وهو في العربية بالسيلفون، يفتح باب التلاجة يطلع الطبق يروح على الميكرويف يخلص تاني، مش عارف، حاجات بقى عجيبة قوي، تلاجة بقى معمول فيها البدع. واستلم وراح وحط وملى وعبى، وبعدين بعد 4 أيام لقوا الحاجة كلها فسدت. طلع يتخانق معاهم، بعتوا له بسرعة، عشان كده قلت أمريكا، بعتوا له بسرعة عمال الصيانة يلبوا شكوى العميل على أسرع وجه. فلما شافوا لقوا أخونا مش حاطط الفيش، فكانت شكوى إزاي وهي بالمبلغ ده ما تشتغلش إلا بالفيش؟ مش عيب؟ مش عيب؟ مش عيب يا ناس؟ وانا راجل طول بعرضه وعندي عقلي افضل متكل على الله، يا ناس برضو ده تقبلوه عليا؟ حماقة الانسان عندما يظن ان في استقلاله كرامته وهو لا يدري ان في استقلاله فساده وضياعه حاضرا وابديا. مش عيب يا حبيبي. الله عندما استودع فيك القدرة على التمييز، القدرة الأدبية، الحس الأخلاقي، أن تكون كائناً أخلاقياً يميز بين الصواب والخطأ، عملها عملة متقنة بحيث مش هتعرف تمارسها إلا إذا كنت موصل الفيشة. يعني موصل الفيشة؟ لم يستحسنوا أن يبقوا الله في معرفته. كانت جميلة الترنيمة اللي يرنمها ناصر، تعال أدخل عقلي. الراجل المرنم مش عارف يجيب تعبيرات، يعني عقلي وقلبي وكياني، يعني يا رب اعمل ايه؟ أدخل أدخل أدخل، أنا عايز أهو ده بالظبط، عايز أعمل ايه؟ تعرف يعني ايه تبقي شيء؟ يعني تحجزه عندك. يا سلام يا سلام يا رب، لو تديني أصبح أفتح عيني، فاتح عيني عليك، أمسك فيك، عايز أبقيك. لا مش هبقي، عايز اعمل ايه؟ احجزه عندي، احتفظ بيه عندي، امسكته ولم ارخه، تظاهر انه منطلق الى مكان ابعد، فالزم حصرا كلمه constrained him. يعني واحد قاله من هنا واحد قاله من هنا وراحوا ايه؟ مش هنسيبك. الم يكن قلبنا ملتهبا فينا؟ أنت ما تتسابش، أنا من غيرك بابا تايه، أنا من غيرك مليش عنوان، أنا ما أقدرش أستغنى عنك. قدرتي وحسي على التمييز أقول ولا ما أقولش، أعمل ولا ما أعملش، أقرر ولا ما أقررش، أسافر ولا ما أسافرش، أنا بفقد القدرة على التمييز الأدبي عندما تنقطع علاقتي بك. أنا أريد أن أكون إنسان، لذلك سأبقيك في داخلي. طيب افتح لي دي نصف شغلك معايا، ممكن تعلي البتاع سنة حبيبي من فضلك،
شكرا.
أدوية الإنفلونزا بتنشف الريق. استبعد الله كائن أخلاقي شال الفيشة. ربنا حاول يقول له حبيبي ما ينفعش. بص الكلمة المؤثرة جدا، وكما لم يستحسنوا أن يبقوا الله في معرفتها. تعرف يعني أسلمهم؟ عارف لما واحد بيسلم، متى يرفع إنسان الراية البيضاء؟ عندما يسلم، ما عندوش حاجة تانية يعملها. أراد الله، بص بص التعبير هقوله معلش، قرروا أن لا يبقوا الله، فأراد الله أن يبقيهم، لكنهم أصروا على عدم إبقائه فاضطر أن لا يبقيهم. هم سلموا فيه، لا هم ما سلموش، ده هم طردوه، قالوا لله ابعد عنا بمعرفة طرقك لا نصر. أسلمه. شوف أحبائي، ده بالضبط اللي حصل في تكوين ثلاثة. ما كانت الصراع كله حوالين شجرة معرفة الخير وشر. ربنا بيقول له مش هتقدر تعرف خيرك وشرك بالاستقلال عني، خليك لازق فيا، كل من شجرة الحياة لكن اوعى تاكل من دي. تصوروا أنه قادر على التمييز بدون العلاقة مع الله كان تصورا أحمقا، جلب عليه الويلات. بس احنا بنعيد نفس القرار للأسف. أسلمهم الله إلى ذهن لا يستحسن. مدام ما استحسنتش الله مش هتستحسن أي حاجة تانية. مدام قررت واستحسنت أن الله ما يلزمكش مش هتعرف تستحسن أي حاجة. ليفعلوا، جميلة الكلمة دي، ما لا يليق. ما لا يليق بإيه؟ ده سؤال مهم. ما لا يليق بإيه؟ برافو. الكلمة دي ما جاتش غير مرة تاني في الكتاب، جات في سفر الأعمال أصحاح 22 لما سمعوا لبولس حتى هذه الكلمة، لما قال الرب قال لي أرسلك إلى الأمم، فابتدوا يصرخون خذ هذا الإنسان من الأرض لأنه لا يجوز له أن يعيش. الترجمة الدقيقة، هذا الإنسان لا يليق به أن يكون من سكان الأرض. وأنا أقول قد صدقوا فعلا، لأن الحقيقة هو لا يليق به الأرض لكن تليق به السماء. لا يليق بإنسانية الإنسان، يفعل ما لا يليق، بيعملوا حاجات ما تنفعش، مش مناسبة أبدا، ما تلقش إطلاقا بإيه؟ بالإنسان. عشان كده قلت لا بقي سمكة ولا فضل إنسان. إيه الحاجات اللي لا تليق؟ راح أقول لك 5 و5 و8 و5، يبقوا كام؟ 23 حاجة بيعملوها البشر لا تليق بإنسانية الإنسان. تعال نقراهم. مملوئين، الفعل اليوناني هنا في حد ملاهم هما، أو تقدر تقول موجودة بس هو راح عمل إيه؟ كمل. طبعا أحبائنا المستبعدين ما بيقبلوش فكرة إن في شيطان، لكن إحنا نؤمن إن في إبليس، فهو بيساعد الحاجة دي. مملوئين من كل إثم وزنا وشر وطمع وخبز. الإثم هو التعدي، والزنا معروف، والشر الأذى، واحد يأذي حد، طمع معروف، والخبث أذى مختفي، عشان كده يقولوا مرض خبيث، أذى مختفي يعني من تحت لتحت. بعدين مشحونين، ده محدش ملاه، ده هي طلعة لوحده، ده هو فول أوف لوحده كده، مولود جاي جاهز بالحاجات دي. إيه؟ مشحونين حسدا، قتلا، خصاما، مكرا يعني خداع، وسوءا. السوءا الكلمة يعني بتاعتها شر مدبر، يعني سيء، بيعمل حاجة بتدبير علشان يؤذي. نمامين، الهامسين بعيوب الآخرين في أذان الناس. مفتريين، اللي بيعضوا في الناس من ظهرهم، اللي هم الباك بايترز. مبغضين لله، دي موجودة في القلب للأسف. ثالبين، ثالبين يعني عفوني في الكلمة الوقاحة، يعني شخص يتصرف بطريقة جارحة للآخرين، مؤذي للآخرين باللسان أو بالتصرفات، وقاحة. متعظمين يعني براود، متكبر. مدعيين، يفتخر كثيرا بما عنده. مبتدعين شرورا، غير طائعين للوالدين. ده حاجات الواحد بيجي جاهز بيها. خلط الدي على دي مع الأيام يصل الإنسان إلى هذا الكائن المشوه اللي تميزه الخمس صفات الأخيرة دي، وما أدراك، والله ما يوريك. بلا فهم ولا عهد، يعني فيش كوميتمنت، فيش التزام. يعني مراته قطع العهد معاها قدام الله، بعد شوية ما تعجبوش يقلب يغير، شوف أي حاجة تانية. مفيش التزام، مفيش أمانة في العهود. قال كلمة واتفق عليها، يجي بعد شوية يغيرها. بلا فهم ولا عهد ولا حنو، مفيش حنان ولا رضا، مفيش قناعة أبدا ولا رحمة. الذين إذ عرفوا حكم الله أن الذين يعملون مثل هذه يستوجبون الموت، لا يفعلونها فقط بل أيضا يصرون بالذين. ليه؟ لأنه بيلاقي في غلط ده تبرير للنا بعمله، فده حبيبي، ده حبيبي. ده ليه حبيبي؟ علشان أنا طول ما بلاقي ناس كويسة ما بتعملش الغلط اللي أنا بعمله بشعر بالذنب، فأنا عايز ناس. ويا سلام لو حد كبير، لو خادم مثلا ولا مرنم ولا حاجة وقع كده، يبقى يوم المنى، أهو الناس دي بتعمل كده، يبقى من حقنا ان احنا برضو ان احنا نعمل. هذا هو ما تحول إليه الإنسان عندما فقد الحس. يقول عنهم كده في أفسس 4، الذين إذ فقدوا الحس، القدرة على التمييز. طيب بقي لك دي يا مجدي وقت، لا نص كتير قوي على الناس، حرام، هناخد أقل من نص إن شاء الله. بس أناقش، إذا اتفقنا إن الكائن كائن أخلاقي، أوري بس استحالة استبعاد الله وبقائك إنسان. لو استبعدت الله مستحيل تظل إنسان. ولما أقول استبعدت الله يعني ما دخلتش فيه علاقة، يعني ما قبلتش خلاص الله، يعني ما حصلش التغيير الإلهي، يعني ما تولدتش ولادة جديدة، يعني ما قبلتش الرب يسوع مخلص شخصي حلو لك ليغير حياتك. انت متدين، بس زي ما قلت انت religion centered مش God centered. الله مش دعينا ان نتمركز حول ديانات ويبقى كل واحد على رأس، هو الله واحد ونتمركز كلنا حول الله الواحد. علاقة حية مع الله، علاقة حقيقية مع الله. إذا ضاعت العلاقة الحقيقية مع الله مهما كان البديل أو لا يوجد بديل، يستحيل أن تبقى إنسان. ليه بقى؟ هقول، إذا قلنا أن احنا كائنات أخلاقية، خلاص متفقين على دي، دي حاجة مفروضة علينا ولا باختيارنا؟ مفروض دي في تكويننا أن احنا نكون كائنات أخلاقية، محتاجين نميز بين الصح والغلط. هتقابلنا عدة مشاكل حقيقة لو مفيش الله. المشكلة الأولى اللي هتقابلنا إذا قلنا أن في أخلاقيات لابد أن تكون هناك قوانين reference point مرجع نرجع ليه علشان نقول أن ده صح وده غلط. لما أقول ده صح وده غلط بقول طبقا لكذا مش كده؟ يبقى محتاجين قوانين. متفقين ولا مش متفقين؟ قوانين تقول الصح كذا والغلط كذا، فأنا أمارس الحس بتاعي والتمييز بناء على قانون موجود في دماغي، زي ما قلت حكاية الطابور دي مثلا. ليه أنت من حقك يعني أنك تكلم الراجل وتناقشه؟ لأنه المفروض في قانون صحيح مش مكتوب لكن متفق عليه أن اللي يجي الأول يقف الأول، ففي قانون. اتفقنا على دي. طيب النقطة الثانية، مين اللي يحط القانون ده؟ مين اللي هيضع القوانين؟ دي مشكلة كبيرة قوي. من الذي يضع لنا القوانين؟ الدولة؟ الكنيسة؟ العيلة؟ الناس؟ المجتمع؟ اوعى تفكروا انا بناقش مناقشة فلسفية، انا بناقش مناقشة بتحتاجها حضرتك كل يوم، لانه في كل يوم انت تعاني لانك بتحكم في قراراتك بالخضوع لقوانين بعضها حطتها دولة، بعضها حطتها كنيسة، بعضها حطتها العيلة، قوانين عيلتنا كده احنا، العرف، المجتمع. فاحنا عايزين برضو نعرف هو مين اللي من حقه يحط قوانين. هو كل من هب ودب يحط قوانين؟ لا 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 لا، معنا الشيخ جرجس. مين اللي من حقه يحط القوانين؟ شغلانة كبيرة. مين اللي من حقه؟ الناس تجتمع ممثلي الشعب ويضع دستور. وما أدراك بالدستور؟ هل تضمن لي أن لا تفصل فيه مواد لخدمة أغراض ناس؟ دي مشكلة. من يضع القوانين؟ من يشرع القوانين؟ المنطق البشري. منطق البشري لما البشري ده فسد من أصله، منطقه ينفع يطلع ويشرع قوانين؟ وكيف يرقى النهر إلى أعلى من مستوى منبعه؟ هل ترقى المياه عن منبعها؟ إذا كان الذي شرع من الأصل الإنسان فسد، فكيف تخرج قوانينه صحيحة؟ دي مشكلة. هنوع في مشكلة كبيرة. خلي بالك، عايزين نعيش إنسان، إنسان يبقى عايز تعيش كائن أخلاقي بتميز بين الصح والغلط. عشان تعيش بتميز بين الصح والغلط أنت محتاج قوانين. قابلتنا مشكلة، مين اللي يحط القانون؟ هتقابلنا مشكلة تاني بقى، مشكلة كبيرة قوي. أنا أصلي جوانب حياتي بلا حصر متعددة، فأنا محتاج قوانين في كل حاجة. ما أنا ما ينفعش أكون كائن أدبي في التعامل مع المرور، كائن أخلاقي في التعامل مع الضرائب، ومش كائن أخلاقي في التعامل مع الطعام مثلا. مظبوط؟ يعني مش معقول هتعامل مع الضرائب كإنسان وتعامل مع الأكل زي الحيوان. لازم أنا إنسان هنا وإنسان هنا. كثرة عدد القوانين التي نحتاج إليها، ولاحظوا أن دي عاملة مشكلة، لدرجة أن بعض الناس ابتدى يحتاج إلى قوانين تنظم له دخول الحمام. متخيل؟ حصل ولا ما حصلش؟ ما أنا عايز أتصرف صح، وما دام أتصرف صح عايز أتصرف صح في كل حاجة بقى، مش بس أتصرف صح مع الدولة، مع الضرائب، مع المرور، لا أنا عايز أتصرف صح في الأكل. فعملوا لنا أداب المائدة، أداب الحديث، أداب السوق، كل دي إيه؟ قوانين. سميها بقى قوانين وضعية، قوانين عرفية، سميها إتيكيت، سميها زي ما تسميها، بس هي في الآخر قوانين تنظم حياتنا. طب وأنا أجيب منين إمكانية أحصر كل هذه القوانين؟ دي كارثة. يا حبيبي عايز أنط الحتة كده بسرعة، لو أنت موصل فيش. لو أنت في علاقة معاه. عن نور، بنورك نرى. يا على البصيرة، يا على جمال الحس الأخلاقي النابع من شخص متصل بإلهه. ده في النور، ده الدنيا معاه سلكة، شايف وعارف. هو محتاج لمزيد من التدريب، لمزيد من إبقاؤه. هم لم يستحسنوا أن يبقوا. أنا بقى أعمل جهدي أني أعمل إيه؟ أبقيه بزيادة بقى. وكل ما تبقيه بزيادة كل ما حسك وتذوقك وتمييزك يزداد، يعني كل ما إنسانيتك إيه؟ تزداد. نحن كائنات أخلاقية، الأخلاق تحتم وجود قوانين، القوانين تحتم واضع ليها، تعدد جوانب حياتنا يحتم كثرة رهيبة من القوانين، كل دي مشاكل. لا، ده في حاجة كمان، لما تكتر القوانين قوي والناس عايزة تمشي صح قوي وأنا معرفش وأنا عاجز، نحتاج أن نصرف مفتي لكل مواطن، لأنه هتقابلني زنقات كتيرة قوي أنا معرفش الإيه، معرفش الحل فيها، فأنا محتاج حد يفتيلي. وعلى قد مشاكل كتير وأنا كل يوم عندي مشاكل كتير، فأنا محتاج لواحد خصوصي. فلا بد أن الدولة تصرف مفتي لكل مواطن. أنا بفتري ولا دي حقيقة؟ مش عايز أمشي صح، عايز أمشي صح، يبقى عايز أعرف، وأنا معرفش كل حاجة، فلازم أجيب حد يعمل إيه؟ يعرف علشان يفتيل. طيب هفترض ان مشكلة مين يحط القانون اتحلت، وهفترض ان مشكلة كثرة القوانين برضو اتحلت، وهفترض ان مشكلة صرف مفتي لكل مواطن برضو اتحلت، واتحطت قوانين وتصرف المفتيين وبقى كل شيء تمام. تعال بقى حبيبي، اين القدرة على طاعة القوانين؟ والقلب أخدع من كل شيء وهو نجيس. هقول لك على شرح عجيب قاله الرسول بولس لحالة القلب البشري اللي عنده قوانين. ما هو ربنا كان عايز يقول لهم كل تدبير الناموس اللي أنا ذكرته من كم جمعة كده، كم أسبوع كنا هنا، كل التدبير ده كان ربنا عامله عشان الحكاية دي. ما ينفعش تاخد قوانين وتنفذها بالاستقلال، يعني مش هتقدر. ربنا عمل مثال بقى انه مش قوانين، يعني هو راح مشرع، مش قوانين حطوها الناس، هو راح مشرع قوانين واداها للناس وعمل المفتيين وقال له كم واحد اطاع الناموس. بولس قال لك شوف يا حبيبي، الناموس ده صالح ومقدس والوصية عادلة، العيب مش فيهم، لكن العيب فيه. ايه مشكلتك؟ قال لك كل ما اريد ان افعل الحسنى اجد الشر حاضرا عندي، لست افعل الصالح الذي اريده، بل ما ابغضه اياه افعل، ويحي انا الانسان الشقي. ميزت طبقا للقانون، عرفت الصح وعرفت الغلط، الصح مش عارف اعمله والغلط مش عارف ابطل. من اين الطاقه، من اين القدره على فعل الصلاح؟ لا توجد قدره. طبعا هنا ممكن يعترض واحد، لا يا اخي ده مش مظبوط، الانسان لم يولد بالخطيه، الانسان بيولد صالح. حد بيسمع الكلام ده؟ بتسمعوش؟ انا بس اللي بسمع في الدنيا دي. الخطية لا تورث، لأنه بص خلي بالك، الخطية لا تورث، إحنا بنقول الخطية تورث، يقول لك الخطية لا تورث ليه؟ لأنه حرام ربنا يورث واحد ذنب واحد، ما قلناش إنه ربنا بيورثه الذنب بتاعه، ما حصلش، ما بنقولش إنه ربنا بيعاقب بني آدم على ذنب ارتكبه آدم، لكن لما بنقول الخطية تورث نقصد طبيعة الخطية، طبيعة الخطية. لا ولدي حتى برضو بتورث، الإنسان بيولد صالح. طيب هقولك على تجربة بسيطة جدا. افترض أن واحد من معاهد الأبحاث جه مسرح منقي 100 شخص، حط قدامهم اختيارين ألف وبه، فوجئ أن 100 بدون استثناء اختاروا ألف وسابوا به. رح نقل التجربة لأمريكا وخلى 100 ألف، وعمل التجربة وحط قدامهم الاختيار، فوجئ ان الألف اختاروا ألف ومحدش اختار به، ولا واحد، يعني خانت به من 100 بتوع مصر مفيش واحد، من 1000 بتوع أمريكا مفيش حد. رح نقل التجربة للصين وهناك الناس كتير، فعمل التجربة على 100 مليون، فوجئنا ان 100 مليون اختاروا ألف وما حدش اختار ب. المعهد أجل البحث 100 سنة كمان، وبعد 100 سنة عمل البحث في نفس المناطق بنفس الأرقام لنفس النتائج. هل يعني ما يستنتجش اللي بيعمل البحث أن هناك حتمية في قلوب البشر تحتم عليهم اختار ألف ورفض ب؟ منطقي ولا مش منطقي الكلام ده؟ إذا يا أخي اتولد عندنا على كوكب الأرض بلايين البشر ما فيش واحد فيهم طلع من غير خطيئة، ده ما يقولش إن في حتمية في قلوب البشر تحتم عليهم فعل الخطيئة؟ هو ده يعني استنتاج عايز جبروت في العقل علشان الواحد يفهمه؟ عندك بلد فيها 80 مليون فيها 80 مليون خاطئ، إيه معناها دي؟ إن حد علمهم الخطيئة؟ لا، اتولدوا ورثنا. محتاجين لتغيير، محتاجين لقوة. هذه المشاكل التي سيواجهها الإنسان إذا استبعد الله أو إذا استبدل الله. هل الدين يسد هذا الفراغ والعلاقات الدينية تسد هذا الفراغ؟ ممكن تحل مشكلة القوانين، لكن المشكلتين التانيين ما بتحلهمش. لا تعطيني تغييرا ولا تعطيني قدرة على فعل الصلاح. طيب ما الحل فين؟ الحل أنك كائن أخلاقي يستحيل أن تمارس أخلاقياتك وتنمو فيها بالانفصال عن الله. يوم ما صممك لم يصممك لكي يقطع حبلك السري بينك وبينه. الولادة الروحية تتولد من الله وتفضل لازق فيه، تبقي الله في معرفتك، ومع العلاقة المستمرة مع الله يزداد الحس. لكن خلي بالك، هوعدك بكم حاجة ونختم بيهم. إذا شعرت معي باحتياجك أن يكون لك مجد في هذه الأرض، فالمجد الحقيقي هو المجد الأدبي، مجد الأخلاق الراقية، الحس والتمييز، أن تميز وأن تفعل الصلاح. أمين؟ مقتنعين أن ده مجد؟ ليه بنحب الرب يسوع قوي؟ ليه مبهورين بشخصه قوي؟ مش بس عشان حبنا ومات علشان، لكن أخلاقياته، رقيه، حسه، تمييزه. كان في حاجات بيعملها لا يحددها ولا يشرعها قانون يقول تعمل كذا وما تعملش كذا. يعني ما فيش قانون يقوله لما عندما تجد امرأة أمسكت في ذات الفعل لا تنظر إليها لكي تزيد ألمها، في قانون بيقول كذا؟ بس هو لما شاف المرأة لم ينظر إليها. فيش قانون بيقول لما تسمع شتيمة ترد أو ما تردش، ما فيش. بس هو إذ شتم لم يشتم عوضا، وإذ تألم لم يكن يهدد. إيه الحس الراقي ده؟ مجد الإنسان في أخلاقه الراقية، مجد أدبي. إذا أردت أن تعيش إنسان بكل ما تعنيه كلمة إنسان، لك مجد أخلاقي راقي، أنت تحتاج إلى العودة إلى الله. هتيجي لله، أول حاجة هيعملها ينزع قلب الحجر ويعطيك قلب لحم. هاليلويا. تغيير بديع، تغيير بديع. شخص شهير قوي في مصر نصح شابة مسكينة تنوء تحت حمل الشعور بالذنب، نصح نصيحة لكي تبرأ من شعورها بالآتي: كفي يا بنتي عن فعل الذنب واستغفر الله لكي يغفر لك، وتعهدي أن لا تعودي إليه مرة أخرى. وأديه أشفقت على هذه الفتاة، قلت لها هذه الحقائق الثلاثة. قال لك كفي عن فعل الشر، ولم يخبرك عن مصدر يغير لك قلبك لكي تكفي عن فعل الشر. قال لك استغفري فهو يغفر، ولم يخبرك على أي أساس يغفر. قال لك تعهدي ولم يخبرك عن قوة إلهية تصحبك لكي توفي بما تعهدتي. هل الله يقدم لنا في الإنجيل هذه الأمور الثلاثة؟ نعم. في هذا الصباح أناشدك باسم الرب يسوع ونيابة عنه ولمصلحتك أن تفكر في هذه الحقيقة، أن الرب يريد أن يغير لك قلبك بمعجزة عظيمة شرحها المسيح، اسمها الولادة الثانية أو الولادة من فوق، من مصدر جديد، تتولد من فوق. المصدر الأولاني أثبت فشله، الله بيعرض عليك أن تولد من الأول، من جديد، من فوق، مصدر جديد، بداية جديدة، حياة جديدة، هيغير لك قلبك إذا طلبت، إذا قلت له يا رب رجع لي إنسانيتي، عايز أعيش أخلاق راقية، عايز أعيش حر من فسادي. 23 صفة دول في كتير منهم موجود في أنا، عايز أتغير يا رب، عايز أتغير. رب هيعمل معك هذا الأمر. الأمر الثاني، الرب يسوع الذي مات عنك سيفتح عينيك لكي يكشف لك شيء عجيب، أن كل خطاياك التي ارتكبت في الماضي قد غفرت، محوت كغيم ذنوبك وكسحابة خطاياك، وهيبدأ معك بداية جديدة وصفحاتك بيضاء. أمين. تبدأ بصفحة جديدة، تبدأ بصفحة بيضة نقية، والدم دائم الأثر يظل يطهر من كل خطية. الأمر الثالث، سيسكن فيك الروح القدس. يعمل إيه الروح القدس؟ اسمع، قال لك أشكر الله بيسوع المسيح ربنا، لأنه لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع، لأن الله إذ أرسل ابنه في شبه جسد الخطية ولأجل الخطية دان الخطية في الجسد لكي يتم حكم الناموس فينا. هطيع القوانين، هطيعها، لأن ناموس روح الحياة في المسيح يسوع قد أعتقني من ناموس الخطية والموت. القلب الجديد، الصفحة الجديدة، القوة الجديدة التي سيعطيها لك ستمكنك من أن تعيش كائنا أخلاقيا راقيا. أمين. طيب، واللي خدوا الاختبار ده، الرسالة اللي الرب يوصلها لهم في هذا الصباح، لم يستحسنوا أن يبقوا الله فكفوا عن الاستحسان، ولم يعرفوا بعد أن يستحسنوا أي شيء. إذا استحسننا أن نبقي الله سنعرف كيف نستحسن. طب إذا استحسننا أن نبقي الله أكثر وأكثر وأكثر، إيه اللي هيجرى لنا؟ سوف نستحسن أكثر وأكثر وأكثر. أمين. حد شعر باحتياجه أن حسه الأدبي على التمييز يزداد؟ حد حاسس أنه محتاج أنه أخلاقيا يكون لي مجد أخلاقي؟ حد حاسس بالاحتياج ده؟ والقياس بتاعنا هو المسيح، يتشبه به. حد حاسس أنه مزنوق قوي في الفصل بين الأمور ومشتاق لنعمة التمييز السريع والفصل السريع بين الأمور؟ طب حد مقتنع أن العلاج هو إبقاؤه داخلا عميقا أكبر قدر ممكن وأكبر وقت ممكن؟ حد موجود نفسه يبدأ العلاقة دي بقلب جديد وصفحة جديدة وقوة جديدة علشان يبقى إيه؟ إنسان. إذا كنت عندك رغبة من الرغبات الأربعة دول، أقف معايا في هذا الصباح، أقف معايا، تفضل أقف. خلينا نسكب القلب أمامه في لحظات. غمض عينك، أنا بطلب هذا الطلب بجدية شديدة، أنك تغمض عينك من فضلك. لسبب بسيط، انك نفسي ما يكونش في حاجة امام العيان. حاول كده انك تنسى اللي حواليك، انساهم فعلا، محدش ينفعك منهم، فكرش فيهم، انسى مين قاعد، انسى اللي وراك بعد نص ساعة من فضلك، ارجوك احصر تفكيرك معايا في شيء واحد، رب يسوع واقف قدامك الآن، رب يسوع واقف قدامك بيقول لك أنا إلهك، خلقتك ليا، أنا بحبك، هتبقى إنسان، إنسان طول ما أنت في علاقة بيا. تمدلي إيدك، تمدلي إيدك، رب يسوع بيقول لك كده فعلا، تمد لي ايدك عشان اغير قلبك، علشان اعمل وصله بيني وبينك، عشان تبقيني في داخلك وتستحسن ان اكون ساكنا عندك، ابيض صفحاتك، اغفر ذنبك، اسكن فيك روحي يصحبك، يصحبك، يمكث معكم ويكون فيكم، الروح يقودك ويرشدك. رقي أخلاقي يا رب يسوع، لما تقول له كده رقي أخلاقي يا رب يسوع، يعني معناها بتطلب منه قدرة جديدة على التمييز، التمييز. يا رب انعم علي لكي أراك دائما أمام عيني، وعندما أراك سأرى كل شيء على حقيقته. استغيب عن عيني تظلم الدنيا، ولا أستطيع أن أميز ما هو لخيري وما هو للشر. يا حبيبي يا رب، هذا هو احتياجي، هذا هو احتياجي في هذا الصباح، أطرحه أمامك، كن دائما أمام عيني، جعلت الرب أمامي في كل حين لأنه عن يميني، فلا أتزعزع، سأختار الاختيار الصحيح لأنك أمام عيني، سأقرر القرار الصحيح لأنك أمام عيني، أراك يا رب فأرى كل شيء على حقيقته، أراك يا رب فأرى الخطأ خطأ والصواب صواب، وإذ لا أراك، كم من مرات قلت للمر حلو وللحلو مر، اختيارات أدفع ثمنها إلى الآن لأني اخترتها وأنت لست أمام عيني. من هذا الصباح يا رب يسوع مشتاق أبقيك، أبقيك في معرفتي، لن أكون كهؤلاء الذين لم يستحسنوا أن يبقوا الله، أنا سأبقيك يا رب، أبقيك في معرفتي، عندما أخرج من بيتي أنت أمام عيني، عندما أركب سيارتي أو أركب المواصلات، عندما أقرر أن أشتري أو أبيع، عندما أختار هذا أو ذاك، أنت أمام عيني، متصل بيك، متصل بيك. أنا فهمت النهاردة إني مش هشتغل ككائن أدبي وأنا منفصل عنك. إذا أردت أن أنجز وأميز لابد أن أتصل بك، أوصلني بيك، قلها له كده، أوصلني بيك يا رب. الصبحية دي خليها تبقى صبحية تاريخية في حياتي، الوصلة بيني وبينك مقطوعة، أوصلني بيك، أنا مش عارف أوصل نفسي، أوصلني بيك. والمؤمن قل له علمني ازاي ابقيك امسكك ولا ارخيك علشان اعرف اميز وترقى اخلاقي واعمل الاختيارات الصح واقول الكلام الصح واتصرف صح. ما تقفلش حديثك مع الرب يسوع اللي واقف قدامك دلوقتي وانت مغمض عينيك من غير ما تكون خدت قرار معه. أرجوك وانت واقف وانت واقفة انهي أمر معاه، يا تقول له وصلني بيك، يا تقول له علمني أبقيك وعيشك جوايا وامسكك ولا أرخيك. تفضل يا ناصف. وإحنا في هذه الروح منسكبين أمامه، خلونا نشوف الرب ناوي يطلع من مشاعرنا إيه ومن قلوبنا وعقولنا إيه وإحنا بنرنم له في الترنيمة الأخيرة.
تعالوا نقول له سوا كلنا: سألوذ بحضنك من جهلي ومن شهواتي، إلهي أنت، ماليش غيرك وما ينفعنيش غيرك. سألوذ بحضنك من جهلي من شهواتي، لن أخشى الموت فقد صرت أنت حياتي. سألوذ بحضنك من جهلي من شهواتي، لن أخشى الموت فقد صرت أنت حق. أدعوك تعال
تواضع تواضع،
شوق غام وبطر يولد في عمري عمر آخر. أدعوك تعال ففي قلبك،
قلها من قلبك،
شوق غام وبقربك يولد في عمري.
يلا قول له: إلهي أنت،
إلهي أنت، أحمدك أرفعك أشدو لك. إلهي أنت، أحمدك أرفعك أشكو لك. القلب يغني فأسمع صوتك، قد نادى وأراك الحب، أراك الفرحة والسادة. القلب يغني فأسمع صوتك، قد نادى
وأراك
الحب، أراك الفرحة والسادة. النفس تهيب بك شوقا، أنت مناها وحياتي بقربك غالبا.
من قلبك
النفس تهيب بك شوقا، أنت مناها وحياتي. إلهي أنت، أحمدك أرفعك أشكو لك. إلهي أنت، أحمدك أرفعك أشكو لك.
قول معايا القرار الأخير ده:
لست لذاتي وشهواتي،
قل له حياتي،
بل ها حياتي منك يا رب. إني لك أعني وأخذ يدي
وقت ضعف.
لست لذاتي وشهواتي، بل ها حياتي ملكك يا رب. إني لك أعيني
أرجو أنك تثق أنه بيحبك وعايز مش يحل مشكلتك اللي شغلة بالك، في حاجة أهم، عايز يرجع لك كرامتك، عايز يرجع لك قيمتك، عايز يرجع لنا رقينا، يرجع إنسانيتنا. أنت تعبان وهو عارف تعبك، وهو قد تعبك وأكبر منه، بس هو عنده حاجة أهم عايز يوصلك ليها. إيه أخبار جهلنا وإيه أخبار شهواتنا؟ إذا كانت تعبانة هو حابب يسمع مننا أنا بألوذ، بألوذ أنا بترمي في حضنك في هذا الصباح، هتقبلني؟ هيقبلك. قل له كده، هتشفيني؟ هيشفيك. قال لها أرفدك من جروحك وأشفيك يقول الرب. عنده رفادة، عنده ضمادة، وعنده علاج للشفاء، ويرجع لك كرامتك، يرجع لي كرامتي، ويرجع لي إنسانيتي. قبل ما نمشي أنا هصلي وهطلب من الرب الطلبة دي، لكن بعد ما صلي ناصف هيرنم تاني العدد الأولاني، سألوذ بحضنك، عشان تبقى آخر حاجة وانت ماشي، انت ماشي بتقول له أنا ألوذ. اللي بيلوذ ده واحد تعبان بيهرب وعايز ملجأ. أشكرك لأنك بتحبنا من كل قلبك، إحنا حاسين دلوقتي بصوتك وإنت بتقول صرت عزيزا في عيني مكرما وأنا قد أحببتك. يا حبيبنا الشافي، يا طبيبنا، بعترف قدامك إن إحنا صدقنا الأكذوبة، إن إحنا ملناش قيمة وبلا كرامة. صوتك الحلو الشافي عايزنا نرجع لك ونصدق إن كل واحد فينا مكرم وعزيز وغالي وله قيمة. رب يسوع أشكرك لأنك كتر العدد ما يقللش من إمكانياتك. لو جالك مليون النهاردة محتاجين تعيد تشكيلهم وترجع ليهم كرامتهم وإنسانيتهم، وترجع لنا من تاني وتشفينا من غياب الحس وفقدان التذوق والقدرة على التمييز بين الشر والخير، انت قادر ترجع لنا. يا شجرة الحياة احيينا، احيينا، دب فينا تاني بحياتك، يرجع لنا إحساسنا وتمييزنا، نرجع نعرف نميز بين الشر والخير. احيينا، احيينا يا شجرة الحياة الحقيقية، علشان نعيش زيك أيها المميز الأعظم، يلي كنت بتعرف دايما تقول إيه وما تقولش إيه، تعمل إيه وما تعملش إيه. نلوذ، نلوذ بحضنك من جهلنا ومن شهواتنا ومن عجزنا ومن الحقارة اللي وصلنا إليها نفسنا، بنلوذ لكي ترجع لنا كرامتنا. اقبل يا سيد، وإحنا بنرنم لك ولكل الشكر.
سألوذ بحضنك من دوحي من شهواتي، لن فقد صرت أنت حياتي. سألوذ بحضنك من جهلي من شهواتي، لن أخشى الموت، فقد صرت أنت حياتي. أدعوك تعال، ما في قلبي شوق غامض، وبقربك يولد في عمري عمر آخر. أدعوك تعال. ألف في قلبي شوق هام وبقربك يولد في عمري عمر آخر. إلهي أنت أحمدك أرفعك أشكو لك. إلهي أنت أحمدك أرفعك أشكو لك. أعود بالكل إليك يا رب. أنت الذي يشفي أنت الذي يشفي مواجع القلب. أعود بالكل إليك يا ربي. أنت الذي يشفي مواجع القلب.
آخر عدد يلا قولوا معايا.
أدخل إلى عقلي غير لي الأفكار حتى ترى عيني وتحسن الإبصار. وادخل إلى عمقي ولين السعر اسكنه يا ربي بالحب والترحاب.
يلا قول له معايا من قلبي.
أعود إليك يا ربي. أنت الذي يشفي مواجع القلب. أعود بالكل إليك يا ربي. أنت الذي يشفي مواجع.
أشكرك لأجل تشريفك لينا النهاردة، فرحتنا بيك وقعدتنا جنبك، علمتنا رغم يا رب كتير من الأمور اللي تمنع أننا نفهم فهمتنا. أشكرك لأجل كلامك يا رب، احسن لينا ناخد الكلام ده نخبئه في قلوبنا لكي لا نخطئ إليك، وزي ما سمعتنا النهاردة نحتفظ بيك جوانا متوصلين عشان نعرف نعيش في عالم مش شايفك ومش عارفك وأحيانا بيبعدك. شكرا ليك من القلب. شكرك لأجل خادمك، طالبين قوة رب لي في الروح والجسد يا رب، ودينا نعمة كده وطاقة نقدر نيجي تاني نقعد عندك ونفرح بيك. ليك السجود. أمين.